قال الحث على النكاح. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله عنهما فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتية. قال أبو عبد الرحمن فلم أفهم فتية كما أردت. فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الحث على النكاح, الحث الترغيب والحظ عليه والأمر به. أورد النسائي في هذا حديث عثمان رضي الله عنه أنه لقي ابن مسعود, لقي عبد الله بن مسعود وقال له إيش قال؟
فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتية.
قال خرج رسول الله على فتية. قال عثمان خرج رسول الله على فتية. قال أبو عبد الرحمن ولم أفهم فتية كما أردت. يعني أنه ما ضبط هذه الكلمة, يعني هل هي فتية أو لفظ آخر قريب منها, وإلا فتية يعني معنى فتيان يعني جمع فتى, ولكن المقصود أن هذه الكلمة أنه ما ضبط أن هذا اللفظ, يعني عنده تردد هل هو بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه أو بلفظ يؤديه. هذا هو المقصود من قول النسائي في هذه الجملة الاعتراضية التي جاءت في أثناء الحديث, قوله لم أفهم فتية كما أردت. أيوة.
فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج.
فقال من كان منكم ذا طول يعني ذا سعة, يعني من كان ذا سعة والطول هو السعة فليتزوج, يعني من كان قادرا على الزواج لوجود الأشياء التي توصل إليه وهي المال وهو الطول. لهذا جاء في القرآن ومن لم يستطع منكم طولا أن ينفع المصنات المؤمنات. فالطول هو السعة والقدرة المالية التي بها يستطيع الإنسان أن يتزوج. من كان ذا طول فليتزوج, يعني من كان قادرا على الزواج لسبب لوجود المال الذي يؤدي إليه ويوصل إليه فليتزوج. فهذا هو محل الشاهد من الحديث, لأن فيه ترغيب, من كان ذا طول فليتزوج, ترغيب في الزواج, ترغيب وحث على الزواج فليتزوج, فإنه أحسن للفرج وأغض البصر, فإنه أي زواج أو حصول الزواج يكون فيه هذه الفوائد, فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر, يعني يكون فيه الإحصان والعفة, وكون الإنسان تنكسر فيه الشهوة ويسلم من تبعتها, وأغض للبصر يعني يكون الإنسان يغض بصره لأنه استغنى بالحلال. فهذه من فوائد النكاح والزواج, فائدتان من فوائد النكاح والزواج جاء ذكرهما في هذا الحديث, كون فيه إحصان للفرج ومنعا له من أن يقع في فاحشة لأنه حصل له ما يريد من المتعة وقضاء الوطر, وأغض البصر أيضا كذلك يعني حتى لا تستشرف العيون وتقع في الأمر المحرم الذي هو بريد ووسيلة إلى المحرم, كما جاء في الحديث العين تزني وزناها النظر. ثم قال عليه وهذه من جملة الفوائد, والنكاح فيه فوائد كثيرة منها هاتان الفائدتان, ومنها حصول كثرة النسل, فقد رغب وقد أشار إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله فإني مكاثر بكم الأمم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فهذا فيه أيضا تحصيل هذه الفائدة وهذه المصلحة الكبيرة والمصلحة العظيمة، ففيه فوائد منها هذه الفوائد. ثم قال ومن لا فليصم أو فعليه الصوم،
فالصوم له وجاء.
ومن لا فالصوم له وجاء، يعني ومن لا يكون كذلك، يعني من لا يكون قادرا، من لا يكون ذا طول فالصوم له وجاء، يعني أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصوم، لأن الصوم يضعف قوة الشهوة، لأنه غالبا الشهوة تأتي مع كثرة الأكل وكثرة التنعم وتلذذ بمتع الدنيا، فإن هذا هو السبب ومن الأسباب التي تورث أو تؤدي إلى الشهوة وإلى قوة الشهوة، ولقد يكون قوة الشهوة مع عدم وجود هذه التمتع. ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطي من القوة في الجماع ما لم يحصل لأحد، وذلك وهو مع ذلك ليس من أهل الأكل والتنعم في الدنيا وكثرة الأكل والتمتع، لم يكن كذلك، بل كان رزقه كفافا وكان يمضي الشهر وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والماء، وأحيانا يكون فيه حتى التمر غير موجود، كما جاء في بعض الحديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاءتها امرأة ومعها ابنتان لها فلم تجد إلا تمرتين، فأكلت شقت بينهما واحدة ثم شقت الثانية بينهما ولم تأكل، يعني معناه أن شيء قليل، يعني ما استطاعتنا تعطيها شيء لأنها ما وجدت في بيتي شيئا. فالحاصل أن الأكل والتنعم سبب في قوة الشهوة، ولهذا أرشد إلى الصيام، لأن الصيام فيه امتناع عن الأكل وامتناع عن التمتع بهذه المتع التي تورث قوة الشهوة، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الصوم، ويكون هذا الصوم يعني فيه قربة إلى الله عز وجل، وفيه تحصيل هذه المصلحة التي هي كسر الشهوة وعدم وجود ما يدفع إلى التفكير بإفراغها بأي وسيلة تكون. قال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم أن هذا في تحريم الاستمناء، كل إنسان يستمني بيده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هناك شيء، لو كان ذلك سائرا لأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أرشد إلى الصوم ولم يرشد إلى الاستمناء، دل على أنه لا يجوز. ومن أوضح الأدلة على عدم جوازه وتحريمه القرآن، لأن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دلت الآية الكريمة أن كل شيء وراء الزوجة هو ملك اليمين أنه عدوان، ويدخل في ذلك الاستمناء، أنه عدوان ويدخل في ذلك الاستمناء، فمن ابتغى وراء ذلك، فكل شيء غير الزوجة وملك اليمين يعني فيه إفراغ الشهوة فهو من العدوان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصوم الذي يكون به قطع أو منع يعني القوة لكون الإنسان يمتنع من الأكل والشرب، فيكون عنده شيء من الضعف الذي يؤدي إلى ضعف القوة، قوة الشهوة التي تكون في الإنسان. ومن لا فالصوم له وجاء، يعني بمثابة الخصاء، لأن الوجاء أو الوجع منه قطع الخصيتين أو رد الخصيتين حتى لا يكون الإنسان له حاجة للنساء، فيكون هذا الصوم يعني يجعل الإنسان بهذه الطريقة. وبعض العلماء قال يستدل بهذا الحديث على أنه إذا وجد أدوية فيها تقليل الشهوة وإضعاف الشهوة أن ذلك سائغ، لكن هذا الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل، لأنه قربة ودواء، لأنه فيه جمع بين القربة الذي هو الصوم والعلاج الذي هو كونه يكسر حدة الشهوة. وإذا كان ذلك الدواء الذي يستعمل يؤدي إلى يعني قطع الشهوة نهائيا فإن ذلك لا يسوق ولا يجوز، لأنه قد يحتاج يعني إلى 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 الزواج وعنده يكون عنده قدرة فلا يتمكن من ذلك لأنه قضى على هذه الوسيلة في نفسه. والحديث جاء في بعض الروايات أن له سبب يعني التحديث به، وهو أن عثمان لقي عبد الله وخلا به وقال ألا نزوجك جارية أو فتاة تذكرك ما مضى يعني في شبابك أو ما يعني ما مضى، فحدث بهذا الحديث. في بعض الرواية في بعض الحديث الذي حدث به عثمان كما هنا، وفي بعضها أن الذي حدث به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في الطرق الأخرى أو الحديث الأخرى. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن زرارة.